حميدا كريما عظيما جليلا.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم الآن في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الروسي عزم طهران للعمل على إلغاء الحظر خلال محادثات فيينا. أرمينيا تعلن مقتل 15 جنديا من قواتها وأسر آخرين خلال اشتباك حدودي مع قوات أذربيجانية. وحماس والجهاد تنعيان استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وتدعوان إلى تصعيد المقاومة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عزم إيران العمل الجاد من أجل رفع الحظر على الشعب خلال مفاوضات نووية. وعبر رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره لموقف روسيا المدافع عن الحقوق النووية لإيران. وأضاف أن طهران وموسكو لديهما وجهات نظر متقاربة حيال العديد من القضايا الدولية بينها مواجهة الأحادية. ومن جانبه قال الرئيس الروسي أن موسكو تدعم مقترحات طهران على صعيد صياغة وثيقة جديدة بشأن التعاون طويل الأمد بين البلدين. وفي إشارة أن التعاون القائم بينهما في سوريا، قال بالعمل معا تمكننا من الحفاظ على استقلال سوريا وتدمير بؤرة الإرهاب هناك. التقى مبعوث إيران الخاص بشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة الملا عبد الغني برادر في كابل، وتناول اللقاء القضايا السياسية والاقتصادية والمالية والمياه والطاقة والتعليم واستئناف المشاريع التي هي قيد الإنشاء. واعتبر مكتب الملا برادر الاجتماع فرصة مهمة لأفغانستان، مشددا على الحاجة إلى إقامة علاقات جيدة بين طهران وكابل. وقال قمي إن لدى إيران وأفغانستان علاقات عريقة وراسخة، ولا يمكن لإيران ترك الشعب الأفغاني بمفرده تحت أي ظرف من الظروف. وسبق لقمي الذي وصل كابل أمس أن التقى وزير خارجية الحكومة الأفغانية. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل 15 من جنودها ووقوع 12 آخرين في الأسر خلال اشتباكات مع قوات أذربيجانية على الحدود بين البلدين. وأوضح بيان مقتضب للوزارة أن ياريفان فقدت سيطرتها خلال الهجوم على موقعين عسكريين. ومن جهتها أفادت باكو بأن قواتها نفذت تدابير عاجلة ردا على ما أسمتها مهاجمة القوات الأمنية الأرمينية لمواقع الجيش الأذربيجاني بمحافظتي كالبجار ولاتشين، والذي أدى إلى إصابة جنديين أذربيجانيين. وأضاف بيان للدفاع الأذربيجاني أن تدابيرها أسرت عن الحق أضرارا بعتاد ومعدات القوات الأرمينية وتوقيف عسكريين أرمينيين واستيلاء على أسلحة وذخائر. نعت حركة حماس استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة، داعية إلى تصعيد المقاومة واستمرار الاشتباك مع الاحتلال. وأكدت الحركة أن الجرائم المستمرة بالضفة الغربية وتوسيع وتيرة الاستيطان يحتم على السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقالات وإطلاق يد المقاومة. بدورها نعت الجهاد الإسلامي استشهاد الشاب صدام بني عودة، وأكدت مضيها بالدفاع عن الشاب الفلسطيني حتى تحرير فلسطين من دنس الاحتلال، وقالت أن الجهاد والمقاومة سيبقى الطريق الوحيد والأقصر لنيل حرية شعبنا. أصيب عدد من المسلحين التابعين للجيش التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ومنطقة الباب بريف حلب الشمالي. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قتالا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف اندلع بين مجموعتين إرهابيتين مدعومتين من قوات التركية بالحسكة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين ومغادرة الأهالي لمنازلهم. وأضافت سانا أن اشتباكات أخرى وقعت بريف حلب بين ما يسمى الجبهة الشامية وأحرار الشام على خلفية تقاسم النفوذ، ما أدى إلى وقوع إصابات. استخدم حرس الحدود البولندي الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا في وقت حاول عدد من المهاجرين كسر السياج الحدودي ورشق عناصر الجيش البولندي بالحجارة. وردا على تصرفات المهاجرين، استخدمت القوات البولندية خراطيم المياه وقنابل الصوت ضد المهاجرين المحتجين. وحول أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية، تابعوا هذا التقرير.
تزداد الأوضاع سخونة على الحدود البولندية البيلاروسية رغم الأجواء الباردة بعد التطورات المتسارعة التي يشهدها الشريط الحدودي بين البلدين. آخر تلك التطورات كان في إعلان الشرطة البولندية إصابة أحد عناصرها بجروح جراء مواجهات مع مهاجرين حاولوا اجتياز الحدود باتجاه بولندا، وعلى أثرها دارت مواجهات واسعة بين هؤلاء المهاجرين والشرطة البولندية التي استعملت خراطيم المياه لتفريقهم والغاز المسيل للدموع. وهنا سجل موقف لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اتهم فيها الشرطة البولندية بانتهاك كل المعايير القانونية حيث سقطت قنابل الغاز في أراضي روسيا البيضاء. وضمن المواقف التي باتت تتراكم على أرض الأزمة، اتهمت الحكومة الفرنسية بيلاروسيا بتدبير مسرحية مروعة عند الحدود مع بولندا باستغلالها آلاف المهاجرين اليائسين بهدف إثارة الانقسامات وبث الخوف بين الدول الأوروبية. وتؤيد باريس بناء بولندا جدار عند حدودها في وقت يعد التكتل الأوروبي مع الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا. ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتأجيج الأزمة عبر استخدام مهاجرين من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى حدود بلاده مع كل من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي. هي الصورة المروعة لهؤلاء المهاجرين العالقين بين بولندا وروسيا البيضاء بموازاة صراع سياسي عميق وإنسانية غائبة. صورة بائسة يعانيها هؤلاء المهاجرون منذ أشهر، هم عالقون هنا وسط التجاذبات السياسية بين مينسك ووارسو، فالموت يحيط بهم من كل الجهات، أهمها الأجواء الشتوية الباردة في تلك الغابات بدرجات حرارة تحت الصفر، حيث من بينهم أطفال لا يتجاوزون السنة بدون وجود أي مأوى، كما وعن في الشرطة. البعض يحاول العودة إلى بيلاروسيا لكن السلطات ترفض، والبعض الآخر يتحين الفرص لدخول بولندا إلى ما يعتبرونه الحياة الفضلة في القارة العجوز. وبين هذا وذاك تستمر أزمتهم فصولا، حيث باتوا يتساقطون تباعا على صخرة الفردوس الموعود.
قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون المالية أيوب تولينا إن هناك أدلة على أن قوى خارجية تدعم جبهة تحرير تيغراي، مشددا على أن هذه الجبهة التي أسماها بالإرهابية تدير حربا بالوكالة تفكيك البلاد. وأضاف الوزير الإثيوبي أنه بسبب طبيعة الصراع يتم تعبئة الشعب بأكمله لمواجهة هذا التهديد، مشددا على أن الأخبار التي تفيد بأن العاصمة تحت الحصار هي جزء من الحرب النفسية التي تخوضها الجماعة. هذا وحثت الولايات المتحدة رعاياها على مغادرة أثيوبيا فورا، مشددة على أنه لن تكون هناك عملية إخلاء عسكرية كما جرى في أفغانستان. وأخيرا نفى وزير الخارجية الروسية اتهامات أمريكية بخلق مخاطل في الفضاء عبر اختبارها صاروخا مضادا للأقمار الصناعية. وقال سيرجي لافروف أن واشنطن تعمل بنشاط على تطوير سباق تسلح في الفضاء وأنها تختبر أسلحة هجومية، مؤكدا تجاهل الأمريكيين مبادرة روسيا والصين لإعداد معاهدة بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد نظيره الروسي عزم طهران للعمل على إلغاء الحظر خلال محادثة فيينا. أرمينيا تعلن مقتل 15 جنديا من قواتها وأسر آخرين خلال اشتباك حدودي مع قوات أذربيجانية. حماس والجهاد تنعيان استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وتدعوان إلى تصعيد المقاومة. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. الحق السوري في الجولان لن يسقط بالتقادم، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. يمكنكم أيضا المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989-3888-78-4050. الحق السوري في الجولان لن يسقط بالتقادم، محور حديثنا في هذا اللقاء. في تأييد دولي جديد للحقوق السورية المشروعة في الجولان المحتل، اعتمدت اللجنة الرباعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار بأغلبية ساحقة قراراً لصالح الجولان السوري المحتل، فصوتت لصالحه 144 دولة فيما امتنعت عن التصويت 22 وعارضته الولايات المتحدة وكيان الاحتلال فقط. حيث طالب القرار كيان الاحتلال بالامتثال للقرارات السابقة والحالية المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما القرار 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي. ورغم التحفظات التي لا تعد ولا تحصى على أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة وكل المنظمات الأممية وبعض أعضاء مجلس الأمن خاصة الولايات المتحدة وموقفها المنحاز للكيان الصهيوني وحمايته من أي تبعات ومساءلات منذ اغتصاب فلسطين واحتلال الجولان السوري، لكن القرار يعتبر تأكيدا آخر يضاف إلى العشرات مثله على اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق السورية في الجولان المحتل. وحسب المراقبين فإن التصويت على هذا القرار وبهذا الزخم الدولي باستثناء واشنطن وتل أبيب يشكل نقلة نوعية ولكن غير كافية، لأن الكيان الصهيوني اعتاد على الالتفاف على هذه المواقف الدولية وعدم تنفيذ هكذا قرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن المطلوب ليس تصويتا وإدانات وإنما قرارات قطعية تلزم الكيان الإسرائيلي ومن يدعمه الالتزام بالقرارات الدولية، لأن الكيان استيطاني وتوسعي. وفي ضوء هذه المعطيات فإن ما حدث في أروقة الجمعية العامة في الأيام القليلة الماضية وقبلها في مجلس الأمن وصدور قرار الإدانة وبطلان الاحتلال الصهيوني، إضافة إلى ما جرى ويجري في الجامعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسبانية من مناهضة للعنصرية الصهيونية، يعتبر أكثر من صحوة وأكثر من صفعة للولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل، وهذا مؤشر على انكشاف الكيان الصهيوني للعالم أجمع. إن هذه الدول والجامعات ضاقت ذرعا بسلوكيات هذا الكيان التوسعية الاحتلالية، وأن الحق لا يموت ولا يسقط.
عنا رجال هز جبال تحمي الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها.
عنا رجال تهز جبال تحمي الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. أبطال عمرك تبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
العرض اللي بتنبط أبطال عمرك تبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. الحق السوري في الجولان لن يسقط بالتقادم، محور حديثنا في هذا اللقاء. وبالطبع نبدأ هذا المشوار معكم أحبتنا الكرام من مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى عبر الواتساب وصلتنا من أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق، تقول في مساهمتها: تحية لسوريا المقاومة، سوريا الممانعة، سوريا الإباء. منتصرة سوريا الأسد الصمود وشعبها الشامخ الذي دحر الجماعات الإرهابية، عاشت سوريا الممانعة منيعة حصينة قوية بشعبها الذكي، وعاش السيد الرئيس بشار الأسد الذي يدير معركة التكالب الأعرابية الصهيونية الإمبريالية بكل اقتدار وحكمة، وعاش الجيش العربي السوري ودرع سوريا القوي. شكرا لأختنا فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول فيها: لقد أدانت سوريا التصريحات الأمريكية والإسرائيلية التي تعتبر أن الجولان المحتل جزء من سيادة إسرائيل وفقا لما أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من أختنا الكريمة أم علي تقول أو تتناول التطورات في المنطقة ومنها الساحة اللبنانية أيضا التي هي ليست بعيدة عن الساحة السورية، وأحداثها ربما بشكل أو بآخر تتأثر بالساحتين بعضها ببعض، تحت عنوان سبب سعار جنبلاط ونباحه المستميت. تقول: تحول ثلاثي الحريري جعجع جنبلاط وحكومات الخليج إلى مفصخ لايف على عريان، وذلك حسب تقارير للمخابرات السعودية جاء فيها: المخابرات السعودية تفضح الحريري وجعجع وجنبلاط وحلفاؤهم، أعطيناهم 6 مليارات دولار وطعنوا السعودية بظهرها. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أرض الجولان عربية سورية، والكيان الصهيوني الغاصب من قلق وجودي سوف يغادر الجولان السورية عما قريب، وما أخذ بالقوة لن يستعاد إلا بالقوة. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعم، ومساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. لو اعترف كل العالم مع الصهاينة في ضمها للجولان والقدس وسيناء إن القوة العسكرية للتحرير تلغي كل ذلك. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
بداية الربدء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حقوق الشعوب لا يمكن أن تطمسها عوامل التاريخ وعوامل الجغرافيا. حقنا في أرضنا السليبة وأرضنا المحتلة حق مشروع أقرته كافة القوانين العالمية والقوانين الشرعية وكل الأديان أقرت بأن الحق لأصحابه مهما تمادى الاحتلال. جولاننا الحبيب سيعود، وكما قال الرئيس حافظ أسد سنجعل الجولان وسط سوريا، والجولان وسط سوريا وبين أضلاعنا وفي قلوبنا، وسنبقى نقاوم نحن ومحور المقاومة على امتداد مساحات التحرر والمقاومة حتى تحرير كل شبر وكل ذرة تراب من الأرض المحتلة على امتداد مساحة وجغرافية سوريا. ولا بد سيرتفع رايات النصر وتبقى خفاقة وتلامس السحاب، وإن شاء الله تتحرر أرض الجولان والقدس وأرض حطين وترتفع رايات النصر، ونصلي جميعا في القدس الحبيب بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا للأخ عدنان الصحناوي من سوريا على هذه المشاركة. وأما الآن نرحب بالأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري معنا عبر الهاتف من دمشق. سيد مازن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا أهلا
وسهلا. سيد مازن، ماذا يعني تصويت 144 دولة لصالح القرار الأممي بشأن الحق السوري في مرتفعات الجولان؟
هلا هذا يثبت الشرعية، يعني حقيقة شرعية قرارات سابقة للأمم المتحدة بهذا الخصوص. لكن كما نعرف بأن الجمعية العامة يعني قراراتها غير ملزمة، بمعنى أو بآخر بأن عمليات الاستيطان ستستمر، وأيضا يعني التحالف الأمريكي الإسرائيلي بهذا الخصوص سيبقى. ومن الصعب حقيقة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يتم إلغاء قرار ضم الجولان الذي إلغى قبل 3 عقود تقريبا من قبل الكيان الإسرائيلي. طبعا يعني هذا التعاطف الدولي يقدر بشكل كبير، لكنه في نفس الوقت يحتاج إلى محور مقاوم حقيقة لكي يتم تغيير الواقع على الأرض، لأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة بالنسبة
للجولان. طبعا نعرف ذلك سيد مازن أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكن تصويت 144 دولة، امتناع 22 دولة ورفض دولتين فقط هي الكيان الإسرائيلي و الولايات المتحدة، هذا طبعا إذا يعني كان صحيحا وصف الكيان الإسرائيلي بالدولة، هل يحمل رسالة خاصة ما للكيان الإسرائيلي بأنه حان وقت إنهاء الاحتلال؟
لا أعتقد ذلك، يعني لا أعتقد ذلك. السبب الأساسي لأن يعني حقوق الشعوب حقيقة لم تقررها في أي يوم من الأيام فقط قرارات الأمم المتحدة، لا قرارات مجلس الأمن ولا قرارات الجمعية العامة. المسألة هنا بأن الكيان الإسرائيلي دائما كان يضرب بهذا الحائط بكل القرارات، ليس فقط قرارات الجمعية العامة وحتى قرارات مجلس الأمن، طالما أن لديه حليف قوي جدا هو الولايات المتحدة، وبالتالي فهو يعني مطمئن من هذه الناحية. المسألة في القرارات الدولية بأنها يعني تعطيك حجم التعاطف الدولي معك، لكنها لا تمنحك القوة تحتاجها من الداخل، يعني تحتاجها من الدولة نفسها من حلفائها. فبالتالي يعني أنا لا أرى بأن إسرائيل كانت تنتظر شيئا يعني معينا من قبل هذه القرارات. صدرت قرارات كثيرة بهذا الخصوص لكنها بقيت يعني حجر على ورق.
نعم. طيب ماذا يعني استمرار أمريكا في معارضتها يعني مثل هذه القرارات؟ كانت الدولة الوحيدة باستثناء إلى جانب الكيان الإسرائيلي التي صوتت، لماذا تواصل أمريكا معارضتها لهذا القرارات الأممية بشأن الجولان؟
يعني هو متوقع هذا الأمر، يعني هذا التحالف الإسرائيلي الأمريكي تحالف يعني يمكن أن يصف أنه تحالف يعني دائم، لا يمكن أن تنسحب الولايات المتحدة من دعم إسرائيل لهذا الموضوع. طبعا الولايات المتحدة كانت تعرف مسبقا بأن عرض مثل هذا الأمر على الجمعية العامة سيضعها هي وإسرائيل فقط في جانب وباقي الدول في جانب آخر. رغم ذلك ودون إحراج، دون أن تشعر بأي حرج، هي هي وقفت إلى جانب الكيان الإسرائيلي ضد بقية الدول. هي تستند إلى إسرائيل بشكل كامل في المنطقة، هي تعتمد على إسرائيل في أي محاولة، يعني أي محاولة للهيمنة أو لعمليات النهب الأمريكي المتواصلة للمنطقة. فبالتالي يعني من الطبيعي أن يكون أن تقف إلى جانبها، حتى في أمر مثل قرار جمعية الأمم المتحدة إلى جانب يعني ضد كافة الدول الأخرى.
طيب يعني إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هذا الإجماع الذي نراه اليوم في الجمعية العامة، لماذا لا يتم اتخاذ قرارات يعني يعني أن حتى يكون لهذا القرار وقع؟ صحيح أنه لم يكن في مجلس الأمن وهو غير ملزم، لكن بالإمكان إذا كان هناك إرادة سياسية لدى الدول أن تتخذ إجراءات وقرارات للضغط على الكيان الاحتلال للقبول بهذا القرار والانسحاب من وإنهاء احتلاله للجولان.
يعني بالتأكيد يعني الظرف الدولي حاليا لا يساعد. السبب الأساسي بأنه ليس هناك إجماع دولي حول المسألة الفلسطينية ومسألة الجولان، بمعنى أو بآخر بأن استراتيجيات الدول حاليا الكبرى التي يمكن أن تضغط على إسرائيل وعلى أخص الدول الأوروبية على سبيل المثال هي في وارد آخر، يعني هي لديها أزماتها الخاصة ولديها مشاكلها الخاصة واستراتيجياتها المبتعدة نوعا ما عن المسألة الفلسطينية وعن مسألة الجولان وعن مسألة الشرق الأوسط ككل. يعني هي لديها عموم أخرى تتجه نحوها. بالتأكيد يعني لو كان هناك حالف قوي على مستوى الدول الإسلامية والدول العربية كان يمكن أن يؤثر على هذا الموضوع، لكن نحن نعرف أن ليس هناك تحالف، بالعكس هناك تشرجم وهناك قضايا خلافية كبيرة بين الدول الإسلامية.
طيب سيد مازن بلال، يعني هناك تحركات على ما يبدو تشهدها الجامعات الأمريكية والبريطانية والإسبانية والفرنسية في الآونة الأخيرة ضد الكيان الصهيوني، كيف تفسرون هذه التحركات وماذا تعني يعني بالنهاية؟
هل على المستوى المجتمعات، على المستوى المجتمعات يعني هناك حقيقة يعني نوع من التغمر، نوع من عدم الرضا عن السياسات الإسرائيلية في الأرض المحتلة وحتى في جولان المحتل. وهناك يعني نوع من خلينا نقول التنبه لما تقوم به حكومة الكيان تجاه الفلسطينيين وتجاه السوريين في جولان. هذا الأمر طبعا ينعكس بشكل أو بآخر على التحركات على الأخص في أوروبا أكثر منها في أمريكا، لكن هي في النهاية تحركات مجتمعات، يعني تحركات مدنية إن صح التعبير. هذه التحركات من الصعب تغيير سياسات الحكومة. لنتذكر يعني على سبيل المثال ما حدث عشية الغزو الأمريكي للعراق على سبيل المثال.
نعم.
يعني كان هناك مسيرة يعني بالفعل مليونية في العاصمة لندن ضد دخول بريطانيا في هذه الحرب، لكن يعني لم تؤثر على السياسات لأن هناك يعني هذه أمور مفصولة نوعا ما عن الرغبة العامة لدى الناس.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد مازن ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الحق السوري في الجولان لن يسقط بالتقادم، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعود إلى الأستاذ مازن بلال الإعلام والصحفي السوري. سيد مازن، يعني أكيد أن الكيان الصهيوني في قرارة نفسه يعرف أنه محتل لهذه الأرض الجولان، و عاجلا أم آجلا عليه أن ينسحب، لا بقاء له في هذه الأرض مهما طال هذا البقاء رغم أنه مضى عليه عقود. على ماذا يعول أو على ماذا يراهن في بقائه حتى الآن؟
هلا هو يراهن على ضعف دول الجوار، يعني يراهن على ضعف المحيط، يراهن على عدم وجود إرادة سياسية للمقاومة، يراهن طبعا أتحدث على مستوى الدول، يعني يراهن على كل هذه الأمور، يراهن أيضا بالدرجة الأولى على الحالة الوظيفية التي يقوم بها للولايات المتحدة ولدول أوروبا لكل هذه الدول الداعمة له بشكل أو بآخر. هل هو يعتقد بأنه سينسحب من هذه الأراضي؟ يعني كما تفضلت حضرتك، أنا باعتقادي دائما الكيان الإسرائيلي منذ مشاكله حتى الآن هو يتعامل مع الزمن، هو يحاول أن يشتري الزمن من صحة التعبير. يتعامل مع المسائل الصغيرة التي تظهر في المنطقة ليكمل وجوده في تلك المنطقة، يعتمد على الخلافات القائمة ليكمل وجوده. يعني المسألة بالنسبة لديه هي مسألة شراء زمن وليس تفكير في الاستمرارية على المستوى الاستراتيجي بعيد جدا. يعني كما هذا يعني هذه
رهاناته. نعم. هل يعتقد بأنه يعني الإسرائيلي السوريون سيسقطون حقهم في الجولان ويتنازلون عنها؟ يعني
لا مو بهذه الطريقة. يعني هلا يعني بالتأكيد هذه أحد الاحتمالات التي يضعها سياسة العدو الصهيوني. بدليل يعني أنهم خلال الأزمة السورية يعني تعاملوا مع أطراف كثيرة ضد الحكومة السورية.
نعم.
على أمل أن يظهر مثل هذا الفريق، لكن حقيقة يعني حتى الآن ليس هناك أي يعني مؤشرات إلى أن الحكومة السورية أو الشعب السوري يمكن أن يذهبوا بهذا الاتجاه.
نعم.
يعني حتى المواطنون السوريون في جولان يقدمون يعني صور تثبت بأنهم يعني لن يتنازلوا عن هذا الحق.
وماذا تتوقعون في يعني نهاية هذا الحديث لهذا الصراع؟ إلى أين سينتهي برأيكم؟
على في اللحظة الراهنة حقيقة هو أمر يعني إذا لم تصف الأجيال الحالية أن تستعيد الحق السوري في جولان فهو متروك للأجيال القادمة. يعني هذا الحق لن يخدم، سيبقى للأجيال القادمة أن تستعيده. الظرف الأقليمي حاليا لا يساعد كثيرا على مثل هذا الأمر، لا يساعد على خوض لا حروب سياسية ولا حروب عسكرية. يعني كما نعرف هناك أزمات وعرصات في سوريا، أزمات صعبة جدا. لكن رغم ذلك عدم المساومة على الحق هو ما يميز السياسة السورية حاليا مع حلفائها أيضا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، همي وبأسرى رح نحمي هالدار ورجالك بشار رح يحموا هالدار، ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكر الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، الحق السوري في الجولان لن يسقط بالتقادم، وتعليقه على التصويت بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حق سوريا في الجولان المحتل من قبل الكيان الإسرائيلي، وانعكاسات ذلك، تداعيات ذلك، ومداليل هذا التصويت وهذا الإجماع. والأكيد أن الحق السوري لن يسقط مهما تقادمت السنين، ومهما بقيت إسرائيل في هذه الأرض يجب أن تخرج يوما صاغرة ومذعنة لإرادة وصبر وصمود الشعب السوري ومحور المقاومة والممانعة. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاثهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة متابعو ومحبو حكايان التي نوافيكم بها في برنامجكم أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثبتت تجارب التاريخ أنه ما من فساد يستشري في بلد إلا وكان المسؤول ورجل السلطة سهم فيه. حكايتنا لهذه الحلقة تقرب وتبسط هذه الحقيقة في الأذهان، إذن تابعونا أيها الأحبة وتفضلوا بالبقاء معنا حتى النهاية. تفاح الملك. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة ملك كان جالسا في غرفة من غرف قصره ينظر من النافذة إلى الخارج، فرأى فيما رأى رجلا قرويا يحمل على حماره حمل تفاح جميل وشهي، وينادي بأعلى صوته بحلو الكلام عن تفاحه داعيا المارة ليشتروا منه تفاح بستانه اللذيذ. أدت كلمات البستاني مفعولها في قلب الملك، فنادى وزيره وطلب منه أن يأخذ من الخزانة 5 دراهم ذهبية ويأتي بشيء من تفاح بائع التفاح ذاك. نفذ الوزير أوامر الملك وذهب إلى الخزانة وأخذ 5 دراهم ذهبية، لكنه دفع 4 منها إلى مسؤول مشتريات القصر وكلفه بشراء التفاح للملك. مسؤول مشتريات القصر لما رأى بريق الدراهم الذهبية بين يديه قرر أن يأخذ نصيبه منها، فدفع 3 فقط إلى صاحبه رئيس حرس القصر ليكمل الصفقة. امتن رئيس حرس القصر لمسؤول المشتريات وشكره على إشراكه في مشروع شراء التفاح للملك، وهو بدوره دفع 2 درهم لضابط من الحراس تحت إمرته وطلب منه أن يشتري التفاح للملك. نعم أيها الكرام، سلسلة سرقة دراهم الذهب استمرت في رجالات قصر الملك حتى بلغت الحارس البواب عند باب القصر، فكلفه رئيس الحرس أن يشتري من الرجل البستاني تفاحا بمقدار 1 درهم ذهبي فقط، والحارس بدوره كان لابد له أن يأخذ نصيبه من السلسلة. وضع 1 درهم ذهبي في جيبه واتجه إلى البستاني الذي ما زال يصرخ ويدعو المارة إلى شراء التفاح منه، فقال له بنبرة المعنف:
أوي يا هذا، اخفض صوتك، أنت بصراخك هذا وعربدتك أيقظت الملك من نومه الهانئ، وأنا الآن جئت إليك لآخذك للسجن، فما تقول؟
ارتعدت فرائص البستاني المسكين ونظر للحارس نظرة الطالب للرحمة والعفو، ثم قال له: بالله عليك أن ترحم ضعفي وبؤسي، حمل التفاح هذا هو حمل عام من الجهد والعمل المضني في بستاني الصغير، فما رأيك أن تأخذه وتطلق سراحي وكأن شيئا لم يكن؟ ها؟ نظر حارس باب قصر الملك إلى البستاني نظرة استعلاء يشوبها بعض الإشفاق على حاله، ثم ابتسم ابتسامة الرضا بالصفقة.
Thank you.
أخذ حارس باب القصر حملة التفاح بأكمله من البستاني وأخلى سبيله، ثم دفع نصفه إلى رئيس حرس القصر الذي كلفه بالمهمة. نظر الرئيس إلى التفاح الذي دفعه إليه الحارس البواب بعين الريبة وابتسامة طفيفة تنبئ للحارس استحسان رئيسه بإتقان جنديه فنون الاستحواذ على النصيب من كعكة الفساد داخل القصر، فقال له بنبرة الثعالب إذا خاطبت بعضها: أيها الصعلوك، أهذا هو كل التفاح الذي استوليت عليه من ذلك البستاني المسكين؟ علم الجني أنه سيكون في ورطة إذا حاول التحايل على سيده وأميره في السرقة، فاعترف له بمقدار أكثر من نصف الحمولة التي استحوذ عليها. زاد الحارس من نصيب سيده من التفاح ثم دفعه إليه. رئيس حرس القصر بدوره رد جميل صاحبه مسؤول مشتريات القصر ودفع له ثلثي ما استحوذ عليه من الحارس البواب من حمولة التفاح، ومسؤول المشتريات بدوره توجه إلى الوزير الأعظم في القصر ودفع إليه التفاح. نظر الوزير الأعظم بعين الغضب إلى مقدار التفاح، ثم التفت إلى مسؤول المشتريات وتساءل: ماذا يجري في هذا القصر؟ أهذا هو مقدار التفاح الذي تم شراؤه بأربعة دراهم ذهبية؟ ما هذا الفساد المستشري بين رجال القصر؟ غضب الوزير لم يخف مسؤول المشتريات، لأن الذئاب تعرف أقرانها جيدا، وقد أدرك مبتغى الوزير الأعظم جيدا. نعم أيها الأحبة، زاد مسؤول مشتريات القصر من نصيب الوزير الأعظم من حمولة التفاح، فسكت الوزير وزال غضبه تماما وخمدت ناره على الفساد المستشري في القصر. قام الوزير بتنسيق طبق من بعض التفاح للملك في وعاء ذهبي مرصع بالأحجار الكريمة ووضعه أمام الملك. نظر الملك إلى التفاحات بعين المستحسن المستمتع بألوان وحجم التفاحات المعدودات داخل الطبق، ثم قال: ما أجمل التفاحة في بلدي، هذه التفاحات تستحق أن يكون ثمنها عشرات الدراهم من الذهب. هل يأكل كل الناس من هذا التفاح يا وزيرنا الأعظم؟ فقال الوزير ومن دون أي تردد: نعم يا مولاي، بالتأكيد، فالناس تعيش في ظل ملككم وخبرتي ونزاهة رجال الدولة في رغد وهناء تحسدهم عليه كل شعوب الأرض. أخذ الملك تفاحة كبيرة حمراء ومرر أسنانه الصفراء بها، ثم طلب من وزيره أن يقدم له تقريرا شفهيا مفصلا عن أوضاع البلاد والعباد، فأشار إليه الوزير بالسمع والطاعة، لكنه طلب منه أن يقدم له التقرير بعد الاستماع إلى أبيات من شاعر الملك الخاص والمتواجد الآن داخل القصر. قبل الملك وجاء الشاعر وقرأ قصيدة عصماء في مدح الملك والتملق له، فنسي الملك أمر التقرير الذي طلبه من الوزير الأعظم، ثم راح ليدخل غرفة النوم ليستريح لأنه يشعر بالتعب. نعم أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة وحكاية جيدة أخرى إن شاء الله. شكرا لجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، نسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، غشاء